الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تتابع المفاوضات النووية التي تفضي لمكاسب عملية وليس لاتفاق على ورق. صنعاء أو قوات صنعاء تواصل تقدمها نحو مدينة مأرب مع انهيار في صفوف قوات العدوان والمرتزقة. والخارجية السودانية تعتبر قرارات البرهان غير شرعية، والقوى المدنية تدعو لمواصلة الاحتجاجات. أسعدتم صباحا وإليكم تفاصيل النشرة. أكد مساعد الخارجية الإيرانية أن طهران تتابع المفاوضات النووية التي تفضي إلى مكاسب ونتائج عملية، وأن قضيتها الأساس هي إلغاء الحظر الظالم ضد شعبها وليس الوصول لاتفاق على الورق فقط. وأشار علي باقري إلى محادثاته في بروكسل مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقال لقد تبادلنا وجهات النظر حول أطر وضرورات تبلور هذه المحادثات بما يمكن أو يمكن إيران ومجموعة 4+1 من إطلاق مفاوضات في غضون شهر. وأضاف نحن دخلنا ساحة المفاوضات بناء على منطقتنا القوى، عفوا على منطقنا القوى، لكن البعدين عن طاولة المفاوضات هم اللذين لم يظهروا الالتزام أو لم يلتزموا أو نقضوا التزاماتهم السابقة. للمزيد حول مفاوضات الاتفاق النووي نستمع لهذا التقرير.
في ظل التوقعات باستئناف المحادثات النووية بين إيران والمجموعة الدولية، جددت إيران التأكيد على ضرورة أن تتمخض هذه المحادثات عن إلغاء كامل للحظر، مشيرة وعلى لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني إلى أن هذه المحادثات ستكون مع مجموعة 4+1 ودون مشاركة الولايات المتحدة. باقري كني أكد في ختام محادثات مع المنسق الأوروبي إنريكي مورا على أن أي اتفاق يجب أن يلبي مطالب إيران في هذا الصدد، معتبرا أن توفير الضمان لعدم تكرار الأطراف الأخرى تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها هو مطلب لا تغض إيران الطرف عنه.
المحور الأصلي للمحادثات سوف يكون حول الحظر الظالم المفروض على الشعب الإيراني. سوف نتفاوض مع الدول 4+1، والظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.
وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أشار إلى أن إيران غير متحمسة كثيرا بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، قائلا إن الأهم هو النتيجة التي تسفر عن ذلك، وأن هذه العودة ستخدم مصالح إيران أو لا، وما إذا كانت ستصب في سياق إلغاء الحظر وفرض المزيد من القيود الجديدة. وحول نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، دعا المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إلى إيقاف نشر تفاصيل برنامج إيران النووي فورا، مشيرا إلى أن إيران ستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة ما لم تتوقف عن تسريب المعلومات. كمال وندي لفت إلى أن احتجاجات إيران بهذا الصدد موثقة بالنظام التأسيسي للوكالة الدولية الذرية واتفاقية الأمان والسلامة وقرارات الجمعية العامة والتي وردت في مذكرتها بهذا الشأن.
قضت قوات حرس الثورة الإسلامية على خلية إرهابية قبل تسللها إلى إيران وتنفيذ عمليات تخريبية بمحافظة أذربيجان الغربية. وأكد بيان الحرس أنه أثر الجهد الاستخباراتي الذي بذلته قوة من الحرس الثورة تم القضاء بشكل تام على عناصر هذه الخلية التي سعت للوصول إلى منطقة ساردشت بهدف تنفيذ أعمال تخريبية. وخلال هذه العملية أيضا استولى رجال حرس الثورة الإسلامية على مقادير من الأسلحة والذخائر. استنكر حزب الله اللبناني بشدة قرار السعودية إدراج جمعية القرض الحسن المالية التابعة له على قائمة التنظيمات الإرهابية. وأعرب حزب الله في بيان عن إدانته للإجراء السعودي، واصفا إياه عدوانا على لبنان وتدخلا سافرا في شؤون الداخلية اللبنانية، وشدد على أن القرار السعودي يمثل صياعا ذليلا للإدارة الأمريكية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني، مضيفا أن هذا القرار المرفوض لا يقدم ولا يؤخر في عمل هذه المؤسسة الإنسانية التي كرست نفسها لخدمة الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود وعموم الشعب اللبناني. قتل متظاهر واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران أمس في مواجهات في منطقة الخرطوم بحري بشمال العاصمة السودانية، على ما أفادت به لجنة أطباء السودان المركزية المنهضة للانقلاب العسكرية، لافتة إلى إصابة اثنين آخرين حالتهما حرجة. وحملت لجنة أطباء السودان المركزية المنهضة للانقلاب العسكري قوات الجون جويد والمجلس العسكري الانقلابي مسؤولية الأحداث، وميليشيا الجون جويد متهمة بعملية تطهير إثني وتجاوزات عدة في إقليم دارفور، وقد باتت جزءا من قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو نائب عبد الفتاح البرهان الذي حل الاثنين كل المؤسسات الانتقالية في السودان. هذا وتتواصل الاحتجاجات السودانية على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين إلى السلطة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
يواصل متظاهرون سودانيون احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين إلى السلطة. مجلس الأمن الدولي عبر عن قلقه العميق أزاء استيلاء الجيش على السلطة في السودان، وحث السلطات العسكرية على إعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون. وفي بيان صدر بإجماع أعضائه وبعد مباحثات شاقة استمرت أياما، طالب البيان الذي أعدته بريطانيا وعمدت روسيا للتخفيف من وطأة مضمونه باستئناف الحوار السياسي من دون شروط مسبقة، والإفراج فورا عن المعتقلين واحترام حقوق التجمع السلمي، وشدد البيان على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. بيان مجلس الأمن ندد بتعليق عمل بعض المؤسسات الانتقالية وبحالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة. مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان قال إن فولكر بيرتس التقى بالفريق أول عبد الفتاح البرهان وحثه على تهدئة الموقف في البلاد.
للعودة إلى حوار شامل وعاجل لاستيادة شراكة انتقالية على أساس الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا والسلام.
وعلى الأرض يواجه العسكر معارضة متزايدة للانقلاب الذي شهدته البلاد هذا الأسبوع، إذ تعهد مسؤول أجهزة الدولة في الخرطوم بالعصيان المدني، وسعى ناشطون إلى حشد الجماهير لمظاهرات ضخمة خلال الأيام المقبلة. وعاد المتظاهرون نشر العوائق في الطرق لقطعها، وفي المقابل أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أحياء شرق الخرطوم. وأعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان فيه، بينما جمد البنك الدولي مساعداته إلى البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.
انطلق بالعاصمة اليمنية أمس مؤتمر الوحدة الإسلامية الفرص والتحديات بمشاركة علماء من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي. وخلال مراسم الافتتاح أكد مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري أن الوحدة هي أساس قوة الأمة، محذرا من أن مشروع التطبيع مع العدو يضعف النسيج الوحدوي والنسيج الاجتماعي للأمة. من جانبه أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن اليمن يتعرض لعدوان سعودي أمريكي دولي من أجل سلب قراره الحر. إلى ذلك ألقى كل من العلماء خالد الملا من العراق ومحمد حسن أختري من إيران ومهر حمود من لبنان وعبد الرزاق السوم من الجزائر كلمات أكدوا فيها ضرورة السعي إلى لم شمل الأمة. ومن جهة أخرى شنت الأوساط اليمنية هجوما لاذعا على مجلس الأمن نتيجة مواقفه الأخيرة التي شكلت انحيازا لتحالف العدوان ووفرت غطاء لجرائمه الوحشية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
هجوم لاذع تشنه مؤخرا الأوساط اليمنية على مجلس الأمن الدولي نتيجة مواقفه الأخيرة من الملف اليمني، والتي قوبلت باستنكار وانتقادات واسعة من الأطراف السياسية والمؤسسات الرسمية في صنعاء، بدءا من المجلس السياسي الأعلى الذي وصف موقف المنظمة الدولية بالسلبي كونها تساوي بين الضحية والجلاد وتمنح الغطاء لجرائم تحالف العدوان وحربه العبثية.
مجلس الأمن نجد أنه بدل أن يستنكر أو ينكر الجرائم السعودية والإماراتية في بلادنا المدعومة أمريكيا وصهيونيا، للأسف الشديد نجده يستنكر رد الفعل من اليمنيين على هذه الجرائم، وهذا أمر غريب وسيء ومرفوض.
وزارة الخارجية في صنعاء من جانبها اعتبرت أن مجلس الأمن بات يفتقر للحد الأدنى من التوازن والإنصاف في تعاطيه مع الأزمة اليمنية واستمرار تجاهله لمظلومية اليمنيين وما ترتكب بحقهم من جرائم وانتهاكات، فيما اتهمه مجلس الشورى بالانحياز الواضح للدول المعتدية، ورأى أن هذا التواطؤ الدولي سيفاقم من تردي الأوضاع ومعاناة ملايين اليمنيين.
موقف الأمم المتحدة راهنا هو خارج حتى عن إطار المواثيق الدولية والقانون الدولي، بحكم أن الأمم المتحدة انحازت اليوم لدول العدوان 100% ولم تعد تقف وسط بين هذا أو ذاك.
وترى صنعاء أن ظهور هذه المواقف مؤخرا لمجلس الأمن مرتبط بالإنجازات العسكرية لها في العمق السعودي وجبهة مأرب وتقدم قواتها في هذه الجبهة، على عكس صمته إزاء العدوان والحصار الممتد منذ سنوات، معتبرة مطالباته بإيقاف عملياتها العسكرية انتقاصا من حقها المشروع في الدفاع عن نفسها. وتؤكد صنعاء أن مواقفها دفاعية وأنها دائما ما تبذل الحرص والدعم لكل جهود السلام، مطالبة مجلس الأمن بمواقف إيجابية والانفتاح في تعاطيه معها والإصغاء لرؤاها بدلا من استقاء المعلومات من خصومها.
أكدت خلية الإعلام الأمني بالعراق الإطاحة بإرهابيين اثنين شمال بغداد، وذكرت الخلية في بيان أنه من خلال المتابعة المستمرة رصدت كاميرات المراقبة على ضفتي نهر دجلة بين منطقة الطارمية والراشدية شمالية بغداد عبورا لإرهابيين اثنين، حيث تم نصب كمين لهما من قبل الفرقة 11 من الجيش العراقي ومحاصرتهما والإطاحة بهما بمساعدة طيران الجيش. وفي سياق متصل أعلنت جماعة داعش الإرهابية تبنيها هجوما استهدف قرية الهواشة في محافظة ديالى شرقي العراق الثلاثاء الماضي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 20 شخصا. دعا سفير مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجد تختروان في مجلس الأمن الدولي للعمل بمسؤوليته ودفع الكيان الإسرائيلي لإنهاء احتلاله للجولان السوري ووقف اعتداءاته على سوريا فورا. وقال تختروان إن اعتداءات وإجراءات الكيان الإسرائيلي المزعزعة على الاستقرار تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والسلام والأمن الإقليمي والدولي. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تتابع المفاوضات النووية التي تفضي لمكاسب عملية وليس لاتفاق على ورق. قوات صنعاء تواصل تقدمها نحو مدينة مأرب مع انهيار في صفوف قوات العدوان والمرتزقة. والخارجية السودانية تعتبر قرارات البرهان غير شرعية والقوى المدنية تدعو لمواصلة الاحتجاجات. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل فيه تعريف الكتب المهمة من التراث الإسلامي الخالد. نتمنى لكم دقائق طيبة ومفيدة مع فقرات هذا البرنامج. مستمعينا الأكرم، في هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن مميزات كتاب الكافي لمؤلفه محمد بن يعقوب الكليني، وضيف البرنامج سماحة الشيخ حسين المياحي، فأهلا وسهلا بسماحته.
أهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم ثانية أعزائي المستمعين، ومرحبا كذلك بضيفنا سماحة الشيخ المياحي، ضيف برنامج بساتين العلماء. سماحة الشيخ، الحديث عن مميزات الكافي، تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واحدة من أهم مميزات الكافي أن مؤلفه ألفه اعتماداً على ما نسميه الأصول الأربعمائة،
والأصول الأربعمائة كما قلنا في حلقة ماضية هي مصنفات أصحاب الأئمة أو تلك الكتب التي ألفت وعرضت على الأئمة وحظيت بتصحيحهم وبموافقتهم. هذه الكتب وهذه الأصول الأربعمائة كان أغلبها عند العلامة الكليني، وعنها وعن غيرها أخذ كتاب الكافي، وهذه الأصول استمرت إلى ما بعد العلامة الكليني. وصلت تلك الأصول وبقيت متداولة بين أيدي العلماء حتى وصلت إلى مثلا ابن إدريس صاحب السرائر، وإلى العلامة الحلي صاحب المختلف، وإلى الحر العاملي صاحب الوسائل، وإلى المحدث النوري صاحب مستدرك الوسائل الذي كان لديه منها 50 أصلا. وهذا الأمر بحد ذاته يعتبر مؤشرا على درجة الوثاقة والاعتبار العالية جدا في أحاديث الكافي، وكذلك الكتب الأربعة أيضا وباقي المصنفات المعتمدة لدى أصحابنا. الميزة الأخرى أن أحاديث الكافي على درجة عالية من الوثاقة والاعتبار والصحة، ويعتبر عندنا أصح الكتب الأربعة.
عفوا سمحت الشيخ، ممكن أنه بناء على ما تفضلتم به ممكن أن يكون تسمية هذا الكافي ونقل الرواية الواردة عن إمام سلام الله عليه بأن الكافي كافي لشيعتنا باعتبار احتوائه على هذه الأصول الأربعمية بكاملها؟
أولا في البداية لابد من إلقاء نظرة عامة حول موضوع الكافي بشكل عام وأحاديثه، ثم نجيب عن هذا السؤال. عندما نقول الكتاب صحيح مجملا لا نعني أنه صحيح على وجه الاستغراق، أن كل حديث فيه صحيح، هذه نقطة. النقطة الأخرى أن هناك فرقا بين اصطلاح المتقدمين في الحديث واصطلاح المتأخرين. الصحيح في نظر المتقدمين أعم من الصحيح في نظر المتأخرين. يعني تقسيمات الحديث في السابق في زمن العلامة الكليني ما كانت كالتقسيمات الموجودة لدينا حاليا. هذا موضوع سوف نأتي إليه ونلقي النظرة عليه بشكل أوسع. عندما نقول أن الكافي صحيح أو أنه على درجة عالية من الاعتبار أو أنه أصح الكتب الأربعة، هنا رأيان في المسألة. هل نعتبر أن كل أحاديث الكافي على وجه الاستغراق صحيحة ونسميه بصحيح الكافي، أو كما قال البعض من غير أهل التحقيق أن الكثير من أحاديثه ضعيف وبذلك يعتبر خدشا كبيرا وحطا من منزلة الكافي؟ طبعا لا هذا الرأي ولا ذاك. لا كون الكافي أصح الكتب الأربعة كل ما فيه صحيح.
عفوا سمحت الشيخ للمقاطعة مرة أخرى، ولكن بدر ببالي سؤال، وهو أن الطوائف الأخرى تؤخذ علينا بأن كل ما ورد بالكافي هو حجة كما يعتمدون على الصحاح الستة وكل ما فيها من الصحة. فما أردت أن أقوله هو هل نحن الشيعة الإمامية هل نعتبر كل ما في الكافي حجة، وهل هو صحيح كبقية الصحاح التي تسمى صحاحا عند الآخرين؟
أحسنتم، هذا سؤال مهم جدا خصوصا في هذا الزمان. السؤال يتعلق بقضية المنهج الذي نتعامل به مع الآخرين.
جميل.
في المذاهب الإسلامية الأخرى لديهم كتب يسمونها الصحاح. نعم. وهي الصحاح الستة، يعني البخاري ومسلم، عندما يقولون ورد في الصحيح يعني ورد في البخاري ومسلم. نعم. وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي، هذه الخمسة متفقين عليها، ولديهم بالنسبة للصحيح السادس كما يعبرون عنه إما أن يكون سنن ابن ماجه أو موطأ الإمام مالك أو سنن الدارمي.
القضية مختلف فيها.
نعم، المهم أنه عندما يقولون البخاري صحيح البخاري يقولون البخاري صحيح من الجلد إلى الجلد، وليس هناك حديث واحد فيه غير صحيح أو أنه ضعيف. هذا منهجهم.
نعم،
نحن لا نتدخل في هذا المنهج ولا شأن، هذا هو منهجهم في تناول الأحاديث.
نعم.
المشكلة أين؟ المشكلة هي في إسقاط هذا المنهج على الآخرين. يعني ينظرون بمنظار البخاري
اسقاط حجيته يعني
لا لا على مو هذا القصد قصد اسقاط يعني ينظرون بمنظار البخاري الى الكافي
نعم فيسقطون هذه الحجه على الاخرين يعتبرون حجه على الاخر كما
لا
حجه
لا يعني ينظرون يتصورون او يصورون للاخرين
نعم
ان الكافي عند الشيعة بمنزله البخاري عند السنه
جميل
حتى
جميل
انهم جميل يعبرون عنه في كثير من أدبياتهم التي نطلع عليها
نعم.
وفي الكثير من وسائل الإعلام يقولون بخاريهم باعتبار أن البخاري صحيح عندهم من الجلد إلى الجلد قد يتصورون وقد يفهمون هذه الحقيقة ولكن يصورونها للآخرين بأن الكافي بمنزلة البخاري
فهل هذا تحميل على الشيعة الإمامي أم أن هناك
طبعا واقع؟ طبعا هذا خطأ خطأ في تقييم المنهج عندنا ولا يمكن أن تطبق منهجا لتستنتج منه في دائرة أخرى
عذرا سماحة الشيخ أعزائي المستمعين الكرام فاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نعود لنواصل الحديث حول كتاب الكافي ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي سماحة الشيخ يعني كنتم قد تكلمتم قبل الفاصل حول تحميل الآخرين للشيعة الإمامية وإسقاط ما في البخاري والصحاح على الكافي فما مدى صحة هذا الكلام تفضل سماحة الشيخ
نعم هذا المنهج يفترض أن يكون منهجا علميا أنا أتحدث عن المنهج العلمي بشكل عام أنا قبل أن أقيم الآخر لابد أن أفهم المنهج الذي يعتمد عليه على سبيل المثال
نعم.
عندما يقول أحدهم أنني وجدت رواية في بحار الأنوار وهذه الرواية يستفاد منها كذا وكذا يستنتج منها شيئا ويبقى متشبثا بهذه الرواية ضدنا هذا الكلام غير صحيح لماذا؟ أولا أن كتاب الكافي أو كتاب البحار أو أي كتاب آخر هو كتاب روائي
نعم.
والرواية لها علم خاص يدرسها ويبحثها مثلا هناك النسخ في الأحاديث الحديث كما ورد عن إمام الصادق إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن فربما أنت أيها القارئ قرأت المنسوخ ولم تطلع على الناسخ
جميل.
هناك مجمل وهناك مبين هناك يعني الأحاديث يكمل بعضها بعضا وهذا ما يدرسه العلماء والطلبة في حوزاتنا العلمية فيما يسمى بالبحث الخارج يعني ببساطة أي واحد لديه شك في منهجنا عليه أن يحضر دروس البحث الخارج ويرى العلماء كيف يتناولون الروايات واحدة واحدة ويستفيدون من بعضها ويطرحون بعضا ويضعفون البعض ويقوون الآخر هذا علم خاص
بالإضافة إلى ذلك سمحت الشيخ ما يتناول في علم الرجال وعلم الدراية فيما يختص بالرواية
نعم هو كله هذا كله
نعم.
يدخل في باب تخصصي ولا يمكن أن يكون مادة للإعلام يعني مسألة فوضوية تطرح من خلال محطات فضائية مثلا معينة أو من خلال إذاعات وتصبح نهبا لكل من هب ودب يعني رواية موجودة في كتبنا بنفس المقياس وبنفس القدر هناك روايات واردة في كتب الآخرين فإذا أرادوا منا أن نلتزم بهذه الروايات التي عندنا يلزمونا بهذه الروايات قسرا نحن أيضا نقرأ روايات كثيرة هم لا يلتزمون بها فمن باب البحث العلمي الموضوعي ومن باب الإنصاف العلمي أن نفهم المقاييس مقياسنا نحن أنه ليس كل رواية وردت في الكافي صحيحة 100% كالقرآن ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها لا هذا ليس منهجنا
أين الصحيح وأين غير الصحيح؟
نعم هنا نقف عند كلمة الصحيح ما هو الصحيح؟
نعم
الصحيح كما قلنا يختلف فيه المتقدمون عن المتأخرين مثلا المتقدمون لا ينظرون فقط إلى وثاقة الراوي لتكون هي الحجة وهي الملاك في تقييم الرواية على أنها صحيحة ينظرون إلى مجموعة كبيرة من القرائن وبالمناسبة المتقدمون لم يثبتوا في كتبهم ما اعتبروه ضعيفا أصلا.
جميل.
حتى المراسيل، حتى الروايات المرسلة، يعني مثلا كل علمائنا يسمون مراسيل ابن عمير ومراسيل صفوان ابن يحيى يسموها بالصحيح مع أنها أحاديث مرسلة. مرسلة يعني لا سند لها، حديث مرسل يعني ليس له سند إطلاقا.
نعم.
عن الإمام الصادق أنه قال كذا، هذا يسمى حديث مرسل. لكن في عرف المتأخرين هذا يسمونه ضعيف لأنه مرسل، المرسل يدخل في باب الضعيف. فأنا عندما أقول هذا الحديث صحيح أو غير صحيح على أي مسلك، على مسلك المتقدمين، على مسلك المتأخرين، هذا واحد. الأمر الثاني، على فرض أن هذا الحديث ضعيف، هل أن كل ضعيف لا يحتج به؟ لا، يمكن أن يحتج بهذا الضعيف، يمكن أن يضم هذا الضعيف إلى ضعيف آخر، يمكن أنه ذكر في هذا الباب بسند ضعيف ثم ذكر في باب آخر بسند قوي. بالنسبة للكافي كما سنرى أبوابه أوسع من كونها فقهية، يبدأ بباب العلم وبباب العقل ثم يعني يمر في الكثير من الفروع الفقهية وغير الفقهية.
إذا تقصدون ذكر في باب من أبواب الكافي بضعيف وفي باب آخر بشكل آخر،
مثلا يعني نتحدث بشكل عام.
نعم.
الكافي فيه بعض الأحاديث مرسلة، ولكنها ربما أرسلها العلامة الكليني رحمه الله، أرسلها في مكان ثم ذكر سندها في مكان آخر.
جميل.
أو أنه ذكر نفس المتن في باب معين بسند والسند قوي ثم اكتفى بذكر السند في باب آخر
فلم يذكرها مرة أخرى.
نعم. فنحن عندما نقول أن الكافي أصح الكتب الأربعة وأكثرها وثاقة، هذا الكلام لا يستلزم كون الكافي صحيح 100% من الجلد إلى الجلد، لأن هذا كما قلنا حتى القرآن لا يمكن أن تأتي إلى آية واحدة وتستنتج منها حكما شرعيا أو عقيدة أو فكرا معينا، لابد أن تفهم بناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده لكي تفهم القرآن. هكذا في الأحاديث، يعني من غير الصحيح بل من الظلم للمقاييس العلمية أن يأتي أي كان إلى أي كتاب من كتبنا الكافي أو غير الكافي ويقول الشيعة يقولون كذا والدليل على ذلك هذه الرواية الواردة في الكافي. إذن لا يمكن أن نسميه صحيح بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ أن كل رواية فيه صحيحة 100% ولا تقبل النقاش ولا تقبل البحث والتحقيق، لا، ليس بهذا اللحاظ، إنما بلحاظ آخر أنه الكتاب من حيث المجمل مقطوع بصحته وأنه أصح الكتب الأربعة وأكثرها وثاقة واعتبارا.
أحسنت سمحت الشيخ. إذن هناك انتقائية في التعامل وعدم دراية بعلوم الرواية والحديث من قبل الآخرين، وبالتالي تحميل وتسليط أحكام غير موجودة. اسمح لي سمحت الشيخ في نهاية البرنامج أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل، وكذلك لكم أنتم مستمعين الكرام لبقائكم معنا، وإلى حلقة أخرى جديدة نتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه لكم كالمعتاد من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في حلقة اليوم سوف نتطرق أحبتي المستمعين إلى موضوع من المواضيع التي طالما تسببت في خلق مشاكل عدة بين الزوج وزوجته، والتي على أثرها تسببت أيضا في ضياع أسباب المودة والمحبة، ليس بين الزوجين فقط إنما بين الزوج وأهل زوجته. لماذا؟ لأن الزوج أحيانا يقوم بمنع زوجته من زيارة أهلها. هذه المشكلة أعزائي المستمعين سوف نتطرق إليها من خلال الاستماع إلى قصة أبي رياض وما كان يسببه من مشاكل مع زوجته. لهذا فسوف يكون لنا لقاء مع ضيفين من ضيوف البرنامج، هما الدكتورة زهرة بدر الدين الأستاذة في علم النفس التربوي من لبنان، وسماحة الشيخ علي الهويدي الباحث الإسلامي من البحرين، لأجل تسليط الضوء أكثر على الموضوع، فكونوا معنا.
أبو رياض نجار يعمل في محله ليل نهار، لا يعرف التمتع بالحياة. كان يخرج قليلا مع أسرته للتنزه أو التمتع بالمناظر الجميلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، إلا انشغاله بعمله فقط، لأنه مثلما اكتسب سر الصنعة من أبيه فقد اكتسب أيضا بعض العادات والتقاليد منه. لذلك ومنذ اليوم الأول من زواجه بابنة عمه كان يرفض خروج أم رياض من البيت إلا بموافقته، ويرفض ذهابها إلى أماكن عامة للتسوق إلا بمشورته، ويمنع عنها حتى زيارة أمها المريضة إلا بعدما يعود من عمله فيأخذها بنفسه، بالإضافة إلى أنه لا يسمح لها بالبقاء فترة طويلة عندها حتى لو اقتضى الأمر ذلك. منذ الأيام الأولى من زواجهما قالت له ابنة عمه: أرجو أن تقدر حالة أمي، فهي وكما تعلم مريضة ولم تعد تقوى على الحركة وإنجاز بعض الأمور بنفسها، لذلك فربما أزورها بشكل مفاجئ لو اقتضى الأمر يوما، أي لا أريدك أن تنزعج. أجاب حينها أبو رياض بشيء من التكابر والأنفة: لا بأس، فلكل حادث حديث، هيا قومي لتعدي طعاما آكله، فأنا متعب جدا هذا النهار. ذلك أن أبا رياض أعزائي المستمعين لا يهتم لهذه المسائل أبدا، ولم يتعود في يوم أن يسمع ما تقوله المرأة مثلما كان يفعل ذلك أبوه. في يوم من الأيام لما عاد من عمله وجد زوجته بانتظاره وقد ارتدت ملابسها استعدادا للخروج، سألها بشيء من التعجب: أراك ترتدين ملابس الخروج، أين يا ترى تريدين الذهاب؟ أجابته زوجته: لقد اشتقت كثيرا لأختي، فمنذ مدة طويلة ولم أزرها في بيتها، وليس لي علم عن أخبارها وأخبار أولادها، وإذا كنت تستطيع أن ترافقني فسوف يكون ذلك أفضل برأيي. استشاط أبو رياض غضبا وقال لها: برأيك؟ أي رأي هذا الذي تتكلمين عنه؟ منذ متى والرجال يتبعون أهواء زوجاتهم؟ من علمك هذه الأساليب؟ ومن؟ وراح أبو رياض ينهال على زوجته بسيل من الأقاويل والكلمات التي لم تفسرها زوجته إلا بمعنى واحد فقط، ألا وهو الرفض القاطع للخروج من البيت. لذلك لم تعلق أم رياض شيئا على ما قاله زوجها، بل عادت أدراجها إلى المطبخ، المطبخ الذي تعودت أن تقضي فيه معظم أوقاتها وساعاتها وأيام عمرها. في يوم من الأيام عاد إلى البيت
وكالعادة صاح بزوجته: أين أنت؟ سكت برهة قليلة ثم عاد وصاح من جديد: أين أنت يا امرأة؟ تعجب أبو رياض من عدم جواب زوجته عليه، نهض من مكانه ودخل الغرفة فلم يجدها. خرج وعلامات الغضب قد بدت عليه قليلا. دخل هذه المرة المطبخ، لم يجدها أيضا. توقف ثم نظر حوله وقال مع نفسه: أين يمكن أن تكون؟ لا أصدق أنها خرجت دون إذن مني، والله قسما عظما سوف أضربها عندما تعود، وإلا لماذا لم تقل لي؟ عاد إلى الصالة مسرعا وحاول أن يتصل ببيت أمها، وفعلا اتصل. رفعت الأم السماعة وبصوت امرأة عجوز مسنة قالت: ألو، كيف حالك يا بني؟ وكيف حال أم رياض؟ منذ مدة ولم تأتي لا أنت ولا ابنتي لزيارتي، أرجو أن تبلغ سلامي للجميع. رد عليها أبو رياض قائلا: وماذا تقصدين يا عمتي بما تقولينه؟ أتظنين أنني سوف أصدق أقاويلك؟ أتظنين أن قصتك الممتعة سوف تنطلي علي؟ تعجبت الأم مما سمعته من أبي رياض وقالت له: أية قصة يا بني؟ قال لها: حاولي أن تطلبي من أم رياض العودة بسرعة إلى البيت، وإلا فسوف لن أسمح لها بذلك لو تأخرت أكثر. قالت له الأم وبشيء من الألم، لأنه اتهمها بالكذب ولم يصدق قولها: أو تظنني أكذب عليك يا بني؟ أهكذا تقول كلاما جارحا بحقي يا ولدي؟ عاد وكرر أبو رياض قوله لعمته: لا تحاول التستر على ابنتك، قولي لها أن تعود بسرعة وإلا. وهنا غضبت الأم وصرخت بأبي رياض قائلة: أقسم بالله إنها غير موجودة عندي في البيت، وأنت قد أثرت في القلق الآن، وأريد منك فعلا أن تجدها. بعدما صدق أبو رياض كلام عمته هذه المرة قال لها بسرعة: وأين يمكن لها أن تكون؟ احتار كثيرا أبو رياض، فقد شعر بالقلق، خاصة وأنه قد اتصل بكل من يعرفهم ويعرفون زوجته أم رياض، لكن دون جدوى. أعزائي، لم يخطر ببال أبي رياض أن يتصل بأهله هو، ولم يخطر بباله أن زوجته ربما تكون في أحد بيوت أخواته أو في بيت أمه. عند المساء لما عادت أم رياض إلى البيت، كان أبو رياض في ذروة الغضب ولم يتمكن من الصبر قليلا، حتى بادر زوجته وسألها: أين كنتِ؟ وأين ذهبت؟ ألم يكن من الأجدر بك أن تنتظري عودتي؟ ها؟ كم مرة قلت لك لا تخرجي من البيت؟ هيا تكلمي. نظرت أم رياض إليه وقالت: أنا ما خرجت إلا لشيء ضروري جدا، صدقني لم أخرج لكي أغضبك. عاد وقال لها: إذن أين كنت؟ هيا تكلمي. وهنا سكتت ولم تتمكن من قول الحقيقة. غضب أبو رياض أكثر وقال لها: والله لو ما قلت الحقيقة فسوف أعيدك إلى بيت أمك هذه الليلة. توسلت به أم رياض ألا يجبرها على ذلك، لا لكنها قالت له: صدقني لم أذهب إلى مكان يغضبك، صدقني إنه كان لأمر ضروري. رد عليها وقال: هذه الألاعيب لا يمكن أن تخدعني يا امرأة، فخروجك من البيت يعني خروجك عن طاعتي، والمرأة التي تخرج عن طاعتي لا وجود لها في حياتي. اخرجي الآن إلى بيت أمك ولا تعودي بعد ذلك أبدا.
أعزائنا الكرام، تبين بعد أن طرد أبو رياض زوجته أن أم رياض كانت بصحبة والدة أبي رياض التي أصابتها فجأة وعكة صحية ولم تجد حينها من يرافقها إلى المستشفى وهي امرأة مسنة، وخوفا على زوجها من القلق لم تقل أم رياض لزوجها أي شيء بخصوص ذلك بناء على رغبة والدة أبي رياض أيضا. لذلك بعد أن عرف أبو رياض الحقيقة حاول أن يصلح الموقف ويعيد زوجته إلى البيت، ولكن هل ستتمكن الزوجة من العودة بسهولة بعد أن نعتها زوجها بالكذب ووصفها بالزوجة غير المطيعة؟ نتوجه الآن إلى ضيفنا سماحة الشيخ علي الهويدي الباحث الإسلامي من البحرين لسؤاله عما جاء في الشريعة الإسلامية عن طبيعة العلاقة التي يجب أن تسود الزوجين، وكيف يجب أن تكون تصرفات الزوج في ضوء شريعتنا، خاصة فيما يتعلق بإذن خروجها من البيت. فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن خروج المرأة من بيتها يتوقف على إذن الزوج، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج، ولكن هذا لا يعني أن يحرم الزوج امرأته من زيارة أرحامها وأهلها، وأن يحرمها من زيارة أصحابها وأصدقائها، لأن العلاقة بين الزوجين هي علاقة تقوم على أساس المحبة والمودة والرحمة التي ذكرها القرآن وجاءت في الروايات الشريفة. فعلى هذا الأساس نحن نلاحظ من خلال تتبعنا للواقع الملموس، الواقع الاجتماعي، الحياة الاجتماعية، نلاحظ بأن الأسرة التي تقوم على أساس التفاهم بعيدا عن الواجبات، يعني مع غض النظر عن الواجبات، الأسرة التي تقوم على أساس التفاهم والتي تقوم على أساس المحبة والمودة بين الطرفين هي الأسرة التي تكون أسرة متماسكة وأسرة قوية وأسرة متلاحمة، وهي الأسرة التي تخرج أجيالا صالحة مؤمنة متفاهمة، أجيالا ملؤها الثقة وملؤها القوة والثبات في الشخصية. فعلى هذا الأساس نحن نرى بأن الواقع يشهد بأن العلاقة بين الطرفين، نعم هناك حدود ذكرها الإسلام كوجوب النفقة الزوج على الزوجة، كوجوب إطاعة الزوجة إلى الزوج بالخصوص في مجال الخروج من البيت، ولكن هذه العلاقة لو سادت لوحدها لأصبحت يعني العائلة والأسرة يعني أسرة جافة، وأسرة تحكمها خلنا نقول يمكن تحكمها العصبية، لأن الزوج يبقى حقوقه فقط الواجبة ويركز عليها، والمرأة فقط تريد النفقة الواجبة وتركز عليها، فتصير العلاقة جافة بين الطرفين. ولكن عندما تسود هذه العلاقة المحبة والتفاهم، عندما تريد المرأة أن تخرج إلى مثلا إلى السوق، عندما تريد أن تخرج مثلا إلى الصالون، عندما تريد أن تخرج إلى زيارة أصحابها وأهلها وأقاربها وأرحامها، وأن تقوم بالعمل الاجتماعي في المجتمع، وأن تقوم بالإصلاح في المجتمع، وأن تحضر المحاضرات والصلاة في المسجد وما إلى ذلك من أنشطة اجتماعية بتفاهم بين الزوجين، بحيث ما تخل بواجبات الزوج، فإن هذه العلاقة سوف تكون علاقة طيبة وعلاقة مثالية، وأن المحبة هي التي سوف تسود التفاهم، وأن أجيال صالحة واعية سوف تخرج من بين هذه الأسرة التي سادت العلاقة التفاهم بين الطرفين. فبالتالي لا نستطيع أن نقول فقط، يعني لا نستطيع أن نحكم فقط العلاقة الواجبية. وهذا فعلا الواقع يشهد بأن المرأة تقوم، يعني أكثر ما تقوم به المرأة في البيت من أعمال هي أعمال تطوعية، يعني تقريبا أقدر أقول 85% من أعمال تقوم بها الزوجة في البيت هي أعمال تطوعية تقوم بها من خلال مودتها، من خلال محبتها، من خلال يعني عمق العلاقة مع الزوج ومع الأطفال، فتقوم بهذه الممارسات. كما أن الزوج يقوم بكثير من الأعمال ويؤدي كثير من الأمور اتجاه زوجته وأولاده، وهذه الأمور بأكملها خارجة عن نطاق الواجب، وإنما هي أمور يقوم بها الزوج انطلاقة من المحبة والمودة والتفاهم في أوساط الأسرة. فلذلك نحن ندعو، والواقع يشهد على ذلك، بأن على الزوج أن يسمح إلى زوجته بأن تخرج لممارسة عملها الاجتماعي، لزيارة أرحامها، صديقاتها، من أجل التسوق، من أجل مثلا الذهاب إلى الصالون وما إلى ذلك من أشياء يعني عادة المرأة تقوم بها يسمح لها بذلك. وعلى المرأة أن تراعي حق الزوج في ذلك، أن لا تزيد في الأمر حتى لا ينافي حق الزوج. وكما قلنا سابقا بأن العلاقة بين الزوجين هي علاقة تفاهم، وعلاقة التفاهم والمحبة هي القادرة على بناء المجتمعات الصالحة.
والآن مستمعينا نتوجه إلى الدكتورة زهرة بدر الدين، الأستاذة في علم النفس التربوي من لبنان، لسؤالها عما يمكن أن يخلفه عدم الثقة وعدم احترام الزوج لزوجته، وماذا يمكن أن ينجم من مشاكل عندما يتصرف الزوج مع زوجته كما في القصة، ما هي الأسباب وما هي الحلول إزاء ذلك؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، مسألة خروج المرأة من البيت من دون إذن زوجها أو مع أخذ الإذن هي مسألة كثيرا ما يتحدث بها الرجال، وكثيرا ما هي مطروحة في الأسر الدينية لدينا. وصحيح نحن لدينا روايات وردت في زمن رسول الله أنها كانت تمنع المرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، ولكن نحن هل ممكن يعني يناقش في هذه الروايات، هل ممكن أن تكون هذه الروايات هي يستفاد منها ذلك الحكم الشرعي، أو أنها هي تريد أن تعالج قضية شخصية آنذاك نتيجة خلاف زوجي بين تلك المرأة والرجل؟ فلذلك الرسول قال للمرأة أن تمكث في بيتها ولا تخرج حتى يعود زوجها، يعني كان عندنا هذه الحادثة التي كان زوجها كان والدها على فراش الموت ولم تذهب لزيارته ولا لتشييعه ولا حتى لدفنه. هذه الموضوع نعم حتى يناقش فيه فكريا، ولكن نحن عندنا بالفقه وبالروايات أنه طبعا عندنا فنص الفقهاء أن العظام أنه لا يجوز، هو من حق الزوج أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. الكلام هنا نعم إذا كان هذا حق للزوج لا يعني أن يكون هناك تسلط وسوء استفادة من هذا الحق بحيث يكون هو بمثابة العصا ضد الزوجة، وإلا هي ليست هي حياة، هي حياة، هي مؤسسة إدارية تتبع قوانين وضوابط وتتبع إنذارات وعقوبات وإلى آخره. هي مسألة، هي مؤسسة تربوية، مؤسسة يراد منها تربية إنسان وتربية مجتمع. بناء على هذا الأمر نعم هنا إذا الرجل استطاع أن يتصلح بهذا السلاح لديه وهذه الحقوق اللي هي حق له، قد تلجأ المرأة إلى استخدام حقها وتضع العاطفة جانبا وتقول ليس من حقي أن أرضع الولد، وليس من حقي أن أطبخ الطعام في المنزل أو أنه أكنس أو نظف البيت. ماذا كيف ممكن نتصور شكل هذه الأسرة وهذا المنزل بين الزوجين إذا وصل الحد إلى هذا الأمر بنفس الطبيعي لن تكون هناك حياة زوجية ولن وسوف تفتقد من هذه الحياة الزوجية السكن والمودة التي عبرت عنها الكثير من الآيات الشريفة. نعم هو من الجيد جدا أن يستفيد الإنسان أو يطبق الإنسان زوج أو زوجة الحقوق الزوجية بناء على أخلاقيات بناء على محبة بناء على ود وليس هي كاستخدام هذا الصوت أو هذا السلاح وإلا هذا سوف يؤدي في بشكل ما إلى فقد الثقة بين الزوج والزوجة. قد تظن الزوجة لآن ما ولكونها لديها جانب العاطفي أكثر وحساسة أكثر قد تظن أن زوجها لا يثق بها ولا يطمئن إليها فلذلك في نفس الوقت سوف يخف لديها هذا النوع من العاطفة تجاه الزوج وسوف لن تكون معه كتلك الزوجة التي يريد وكذلك أيضا بالعكس. لذلك نعم من المهم جدا أن يكون هناك علاقة ود وعلاقة عاطفة وتعاون كيف يمكن أن ندمج هذا الحق مع الأخلاق مع الأخلاق.
في ختام حلقة اليوم نشكر الشكر الجزيل لضيفينا الكريمين حسن المشاركة كما نشكر لكم حسن الاستماع. شكرا لكم وإلى اللقاء.
قم توضأ إن في الطهر عبادة.